بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن شرح البربهاري رحمه الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها وادخل
على
فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا.
هذا هو الأمر الثاني أو الأصل الثاني الذي ذكره الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. قال: فمن السنة، أي التي تقدم بيانها، وقد تكلمنا على هذا الحمد لله تعالى، وذكرنا المقصود بقول المصنف: إن الإسلام هو السنة، وإن السنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة التي تقدم بيانها لزوم الجماعة. قال: فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. نتكلم أولا على تفسير الربقة. الربقة هي الخيط في العنق. الربقة هي الخيط في العنق، وأصلها الشيء المحيط بالشيء. ومعلوم أن تعبير المصنف هذا مأخوذ من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجماعة على وجه التحديد أيضا. فالحاصل أن الربقة وردت في النصوص الشرعية، وجاء تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بخلع ربقة الإسلام من العنق. فما توجيه الربقة مع الإسلام إذن؟ قال ابن الأثير: والربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعارها للإسلام، يعني ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام، أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. وأيضا مرة أخرى بالنسبة لهذه الجزئية قال: فاستعارها للإسلام، يعني ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام، أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. هذا تفسير الربقة كما جاء في كلام المصنف. وهذا الأصل كما أومأت إليه يتعلق بمسألة جليلة جدا في الإسلام، وأصل عظيم من أصول السنة، وهو لزوم الجماعة. أولا، الدليل على لزوم الجماعة. القرآن والسنة مملوءان بالدلالة على ذلك. فمن الكتاب قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن ذلك قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن ذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن ذلك قوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ومن ذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن ذلك قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرح. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تنابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في ثوابه وتراحمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومن ذلك في شأن ذكر الجماعة على وجه الخصوص في ذكر هذا اللفظ قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد محبوبة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه في حديث الفتن المعروف: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومن ذلك حديث يحيى بن زكريا عليهما السلام لما ذكر الكلمات الخمس ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس كلمات الله أمرني بهن، فذكر منهن الجماعة. ومن ذلك حديث الفرق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. نعم. فهذا بعض ما جاء في الكتاب والسنة في هذا الأصل العظيم، وهو من أعظم أصول الإسلام. فالإسلام يأمر بالتوحيد ويأمر بالاتباع ويأمر بلزوم الجماعة. الشريعة تأمر بالمودة والائتلاف وتنهى عن التفرق والاختلاف. فهذا الأمر من أعظم ما يدخل في لزوم الجماعة الذي نتكلم فيه. إذا عرفت ذلك، فما معنى الجماعة المأمور بلزومها. ما هي هذه الجماعة؟ من خلال النظر في النصوص التي ذكرناها يتبين لنا أن الجماعة لها ثلاثة معان متلازمة متنابهة لا ينفك أحدها عن الآخر. هذا الكلام مهم جدا، لئلا يعني يتصور أحد أن هناك مغايرة بين هذه المعاني، أو أن هناك تعارضا، أو أنه يمكن أن نقوم بمعنى دون المعنى الآخر. فلهذا نقول من البداية هذه المعاني متآرفة متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر ولا يجزئ أحدها عن الآخر. المعنى الأول الألفة والمودة، وهذا صريح في بعض ما ذكرناه من النصوص. والمقصود أن يتآلف المسلمون ويتوادوا ويتحابوا ويتحدوا على قلب رجل واحد، لا فرقة بينهم ولا اختلاف ولا تدابر ولا تباغض ولا عداوة. نعم. المعنى الثاني جماعة السلطان، جماعة السلطان أي جماعة المسلمين التي تدين للسلطان بالبيعة والسمع والطاعة. وهذا صريح في بعض ما ذكرناه أيضا، وفيه التعبير بلفظ الجماعة، فمن فارق الجماعة قيل شبر فمات فميتته جاهلية. جاء هذا في شأن ماذا؟ في شأن الأمير، من كره من أميره شيئا فليصبر. فالجماعة هي جماعة السلطان، ولزومها معناه اعتقاد البيعة والسمع والطاعة في حق هذا السلطان، فيلزم ذلك ولا يخالف بأي نوع من أنواع الخروج اعتقادا أو قولا أو عملا. وسيأتي الكلام على الخروج والسمع والطاعة في محله إن شاء الله. المعنى الثالث جماعة الحق، جماعة الحق أي ما وافق الحق، ما وافق دين الله تعالى والحق الذي يجيء من عنده. وهذا المعنى هو الذي أبرزه السلف في قولهم إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. لماذا نبه السلف على هذا؟ لأن الجماعة تكون على حساب الحق، وأننا نجتمع ونتآلف ونتحد على خلاف دين الله عز وجل، وهذا من أعظم الضلال والخلط الذي يحصل للناس الآن. ولهذا تجدهم يقولون الجماعة الجماعة، اجتمعوا ولا تتفرقوا، نجتمع على أي شيء، نتحد ونكون يدا واحدة ولا نتفرق ولا نتباغض ولا يهجر فلانا فلانا ولا يهجر فلانا فلانا ولا يشنع فلان على فلان ولا يحذر فلان من فلان. أي شيء هذا؟ هذا اجتماع على خلاف الحق. فلما تنبه السلف لذلك ولما عرفوه وعلموه من فقههم في دين الله عز وجل نبههم عليه. وتجده صريحا في كتاب الله تعالى، فإن الله عز وجل لما أمر بالجماعة أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما في الآية التي ذكرناها من سورة آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أمر بإيش؟ بالاجتماع. ثم بعد ذلك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، هذا نهي عن الافتراق. فيما بين ذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي شأن التفرق والاختلاف قيدهم ربنا فقال من بعد ما جاءهم البينات. فالبينات إذن عندما تجري لا يكون فيها تفرقا ولا اختلاف، بل المطلوب أن يجتمع الجميع على هذه الكلمات، والذي لا يجتمع عليها هو الذي يأتي بالفرقة لا نحن. وهذه نقطة مهمة، قال من ينتبه لها، يأتون إلى أهل الحق الدعاة إليه فيقولون فرقتم الأمة وشققتم العصا، لماذا؟ لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولأنهم يحقون الحق ويبطلون الباطل. طيب، هذا الكلام الذي يتكلم به أهل الحق هو حق أم لا؟ هذا هو موطن النزاع. لا يستفزنك أولياء الشيطان، فإنهم دائما ما يصرفونك عن مواطن النزاع، أنت مفرق ومشتت. طيب يا جماعة، نتكلم أولا في هذا الذي أقوله، أهو حق أم لا؟ أهو دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا هو موطن النزاع. فإن قلتم هو من الحق ومن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أدعو إلى فرقة، وإنما أدعو إلى جماعة على هذا الحق الذي أقررتم به. وإن قلتم ليس حقا وليس من دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كفيتمون المؤمن، وهي حقيقة قولكم. حقيقة قولهم هي هكذا، أنهم لا يرون ما نتكلم به من الحق أصلا، ولا يعتبرونه من دين الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا. نعم، فعندما يقال الجماعة ما وافق الحق، هذا تنبيه على هذه الجزئية، وأنه لا يجوز أبدا أن يفهم من الجماعة مجرد التآلف والمحبة والوحدة، وإن كان ذلك على حساب ما يجيء في دين الحق سبحانه، بل لا بد أن يكون الاجتماع على هذا الحق. هذا هو الاجتماع الحق، وهو الاجتماع المأمور به، وأما ما سواه فاجتماع مذموم. ثم تأمل في قول السلف: وإن كنت وحدك، أي إن الجماعة لا تقاس بكثرة العدد ولا بكثرة الأتباع ولا الأشياء ولا الأنصار، وإنما الجماعة تقاس بما وافق دين الله تعالى وما يأمر به عز وجل، وإن كان المتمسك بذلك أقل الناس. إذن عندما يقال أنتم يا جماعة على غير الجماعة، أنتم على غير الجماعة، أية جماعة تريدون؟ هذه الأكثرية، هذا العدد الكبير الوفير، هذا العدد الكبير على شيء وأنتم على شيء آخر، إذن فأنتم على خلاف الجماعة. أقول هذا جهل، فإن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. والاعتبار بالكثرة إنما هو شأن من؟ شأن أهل الجاهلية، كما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعالى في مسائل الجاهلية، كانوا ينظرون دائما إلى الكثرة والقلة، فمن كان معه القلة فهو على الباطل، ومن كان معه الكثرة فهو على الحق. هذا ميزان معوج لا يستقيم في عقل ولا فطرة، وقد تكلمنا في هذا كثيرا والحمد لله تعالى. وهناك كتاب خاص في هذه المسألة، وهو كتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين للشيخ العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، وقد وفق الله تعالى للكلام والتعليق عليه، نسأل الله تعالى القبول والثواب. فنعود مرة أخرى إلى التنبيه، هذه المعاني متلازمة مترابطة لا يغني أحدها عن الآخر، وهي متلازمة. فعندما نقول الجماعة هي المودة والائتلاف، هذا موافق للحق ولا مخالف له؟ موافق للحق. عندما نقول الجماعة هي جماعة السلطان، هذا موافق للحق ولا مخالف له؟ عندما نقول الجماعة ما وافق الحق، أليس الحق يأمر بالمودة والائتلاف ويأمر بلزوم جماعة السلطان؟ هكذا. فلا نفرق بين شيء من هذه المعاني أبدا. ومنها هنا أتي أهل البدع، فإنهم يقولون الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، ثم تراهم يخرجون عن السلطان، يخرجون على السلطان ويقولون نحن على الحق ونحن على الجماعة لأننا موافقون للحق، وتراهم أيضا يتآلفون ويتوادون ويتحدون فيما بينهم ويقولون نحن على الجماعة وهذا هو المراد ولا نفرق الناس ولا نشتت الكلمة. ثم إذا نظرت في شأنهم وجدتهم يتحابون ويتآلفون على الباطل على خلاف دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما تراهم في هذه الجماعات والأحزاب. ونحن نقول جماعات من باب المشاكلة يعني وإلا في الجماعة واحدة، الجماعة واحدة لا تتعدى، ما في جماعات، هي جماعة واحدة لكن في فرق وفي أحزاب، فنحن نعبر بالألفاظ الشرعية لكن نقول جماعات مشاكلة. طيب أنتم يا أصحاب الجماعات تجتمعون على أي شيء؟ يجتمعون أولا على تفريق المسلمين، هذا وحده يكفي. يعني هم يقولون الجماعة ليس فيها تفريق للمسلمين ونحن لا نريد أن نفرق المسلمين، قد فرقتم يا قوم. عندما تقول جماعة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا، إيش تسمي هذا؟ الذي لا يسميه فرقة مكانه خلف أسوار البيمارستان، تعرفون؟ هذا يحتاج إلى نظر في عقله وإدراكه قبل أن يتكلم في دين الله عز وجل. فهذا الصنيع ابتداء هو محض التفريق للمسلمين. طيب وماذا أيضا؟ يعقدون بيعة لغير السلطان، الأمير الفلاني يبايعون ويدينون له بسمع وطاعة، أي شيء هذا؟ ثم يأتونك بالتلبيسات، يقولون ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإمارة في السفر؟ فنقول بلى ولكن في السفر. فأين أنتم من هذا؟ أنتم تعقدون الإمارة في الحضر لغير الحاكم الممكن، وهل هكذا كان السلف؟ ها هنا نحتج بفهم السلف، هل هكذا كان السلف؟ وهل هكذا فهم السلف من هذا الحديث ومن غيره؟ ثم هل الإمارة في السفر إمارة بمعنى البيعة؟ هل الذي نؤمره علينا في السفر نقول له بايعناك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نصنع هذا؟ لا، إنما المقصود طاعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين الطاعة والبيعة. وأما هؤلاء فيعقدون بيعة وهذا لا يكون إلا لإمام، ولهذا يعتقدون الإمامة في أمرائهم لا يعتقدون فيهم مجرد التنظيم الإداري، وهذا أمر مهم. لا يعتقدون أن أمراءهم مجرد رؤساء من الناحية الإدارية، بل يعتقدون فيهم خلافة. يعني الخليفة عند الإخوان المسلمين هو المرشد، المرشد عندهم ليس مجرد منظم للأمور أو كذا، هو خليفة المسلمين، وجماعتهم هي دولة الإسلام، عرفت؟ فالقضية عندهم ليست قضية إيش؟ تنظيم وإدارة، وإنما هي قضية دولة، فلابد أن يكون هذا واضح. وماذا أيضا؟ يجتمعون على خلاف السنة والمعتقد، يجتمعون على التأويل والتفويض والخروج وعقائد أهل البدع والحلول والاتحاد والتصوف والتوسل بغير الله ودعاء غيره. ما هذا؟ والجماعة لا تكون إلا على الحق، تمام؟ فصنيعهم بارك الله فيكم مخالف للجماعة من كل وجه، جميع المعاني، المعاني الثلاثة التي ذكرناها هم يخالفون مسمى الجماعة ومفهوم الجماعة، فكيف يقولون من بعد ذلك نحن ندعو إلى الجماعة وأنتم تدعون إلى الفرقة؟ فهذا من تلبيس الشيطان. فالحاصل بارك الله فيكم عندما يقال لزوم الجماعة لا يكون هذا إلا بالمعاني الثلاثة، لا يكفي بعضها عن بعض، نلزم الجماعة أي نتحد ونتآلف ونتحاب في الله تعالى، وهذا أمر مهم، لا ينبغي أن تكون فيما بيننا فرقة ولا تدابر ولا تباغض، وهذا يبغض هذا وهذا يهجر هذا وهذا لا يسلم على هذا وهذا يشهر بهذا، وهم أهل الدعوة الواحدة والمنهج الواحد. هذا غلط، هذا من تسويل الشيطان. إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم، هذا هو مراد الشيطان، مراد الشيطان في التهريج وإيقاع العذابة والبغضاء، وضابط هذا هو ما يكون فيه خلاف لدين الله عز وجل لئلا تتميع الأمور. فنحن نتكلم على العذابة التي لا يكون لها سبب شرعي، لكن أنا أعادي فلانا لأنه خالف، خرج عن المنهج وباين السنة وأحدث في دين الله ما ليس منه، وقد كان من قبل أخي، هذا لا يدخل فيما نتكلم فيه، بل هذا ولاء وبراء واجب لا يفرط فيه إلا مخذول. لكن نحن نتكلم على الهجر لغير سبب شرعي، الهجر لسبب دنيوي، الهجر لحظ النفس وتسويل الشيطان، هذا غلط، هذا لا يجوز. وليس كلما اختلفنا في مسألة شرعية نرفع ألوية الهجر، لا، لابد من رد الأمر إلى أهله، ولابد من النظر في النصوص الشرعية والأحكام المرعية والرجوع إلى أهل العلم الذين يعرفون الأحكام ويعرفون متى تنزل وأين تنزل ومتى تطبق. وأما أن يترك الأمر هكذا إلى تقدير الإخوة فهذا فيه شر عظيم، فلابد من هذا، بارك الله فيكم، لابد من المودة والائتلاف والحب في الله، ولابد من لزوم جماعة السلطان، لا نخرج عن جماعة المسلمين، لا نخرج على الحاكم باعتقاد أو قول أو عمل، لا نخرج عن جماعة المسلمين في الأحكام الظاهرة المعروفة كمثل الصيام والإفطار والعيد الذين يصومون ويفطرون مع غير جماعة المسلمين، غلط. الذين يعيدون مع غير جماعة المسلمين، هذا غلط، لا يجوز. كذلك نلزم جماعة أهل الحق، ومما نبه عليه العلماء في ذلك وفي هذا المعنى خصوصا أنك تلزم العلماء، أنك تلزم العلماء. لماذا؟ لأنهم هم أول من يدخلون في مسمى جماعة الحق، لأننا نقول جماعة الحق، طب إحنا نعرف الحق بإيش أصلا؟ من خلال العلماء، العلماء هم الذين يدلوننا على الحق، فإذا لزمناهم فقد لزمنا الحق، وإذا خالفناهم فقد خالفنا الحق، ولا يكون هذا إلا فيما يوافق دين الله سبحانه وتعالى. وإلا فمن خالف عالما في مسألة تحتمل الخلاف لدليل شرعي فلا يصدق عليه أنه مخالف للجماعة، خالف عالما في مسألة فقهية، ما في بأس، ما في إشكال، لا يقال له خالفت الجماعة، لا، وإنما يخالف العالم في أمر لا يسوغ فيه الخلاف من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير لحظ نفسه ولما يمليه عليه شيطان، فهذا لا شك له نصيب من مخالفة الجماعة لأنه مخالف للحق والصواب في هذه المسألة المعينة. فهذا هو معنى لزوم الجماعة في دين الإسلام وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نختم الكلام على هذه الفقرة بحكم مفارقة الجماعة. عرفنا حكم لزومها وعرفنا معنى لزومها، فما حكم مفارقتها؟ الإمام رحمه الله تعالى يقول: من رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. هذا التعبير في لغة العلماء تعبير مقصود ليشمل أحكاما عدة مختلفة. فالذي يخلع ربقة الإسلام من عنقه قد يكون مخالفا لأصل الإسلام، وقد يكون مخالفا لتمام الإسلام، والذي يكون ضالا مضلا قد يكون ضالا عن أصل الإسلام، وقد يكون ضالا عن واجبات الإسلام. وهذا من الأمور التي ترشدك إلى دقة العلماء، وهكذا فليكن طالب العلم. طالب العلم يجب عليه أن يكون دقيقا في ألفاظه وعباراته، ويحرر مواطن النزاع، ويبحث المسائل على ما هي عليه، ويقرر الأمور على ما هي عليه. وبالتفريط في هذا يأتي الخلل الذي نعايشه في كل وقت وحين، وهذا من البلاء الذي نسأل الله تعالى أن يصبرنا عليه. أكثر الذين يتكلمون في العلم اليوم لا يحررون مواطن النزاع، ولا يعرفون كيف يعبرون حتى عن مرادهم، فينشأ الخلط وتنشأ الفتن والاختلافات. فالعلماء كلامهم دقيق، وبناء عليه فحكم مفارقة الجماعة فيه تفصيل. قد تفارق الجماعة بالكفر، قد يكون مفارق الجماعة كافرا، وقد يكون مفارقها مبتدعا، وقد يكون مفارقها عاصيا. قد يكون مفارق الجماعة كافرا، وقد يكون فاسقا، فاسقا يعني مبتدعا أو عاصيا. متى يكون هذا ومتى يكون ذاك؟ على حسب مخالفته، على حسب مخالفته. فإن كانت مخالفته للجماعة تقتضي الكفر فهو واقع في كفر، وإن كانت مخالفته تقتضي البدعة فهو واقع في بدعة، وإن كانت تقتضي المعصية فهو واقع في المعصية. كما تكلمنا على مخالفة السنة تماما، وكما ذكرنا في ضابط الكفر فإننا نذكرها هنا. ضابط الكفر ما عاد على أمر معلوم من الدين بالضرورة بالإبطال، ما كان فيه خلاف لأمر يعلم بالضرورة من دين الإسلام، فهذا هو الكفر. فلابد من نظر في نوع المخالفة، ولابد من نظر في الأدلة التي تدل عليها، وفي أقوال العلماء في بيان نوعها. فإذا تبين أن هذه المخالفة كفر بالدليل وبما يبينه العلماء فهي كذلك، وإن تبين أنها بدعة فهي كذلك، وإن تبين أنها معصية فهي كذلك. لماذا؟ لأننا قلنا إن الجماعة تنصرف إلى معان عدة، حتى أوضح لكم المسألة. منها المودة والائتلاف والحب فيها. طيب، من أبغض أخاه لغير سبب شرعي، هذا يصدق عليه أنه مفارق للجماعة أم لا؟ يصدق عليه، لكن إيش نوع هذه المخالفة؟ معصية. طيب، من لزوم الجماعة، لزوم جماعة السلطان وعدم الخروج عليه، من خرج على السلطان فارق الجماعة ولا لا؟ ما نوع المخالفة؟ بدعة مبتدعة. من لزوم الجماعة لزوم الحق، لزوم دين الله سبحانه وتعالى في جميع المسائل والأحكام والأصول. طيب، من شبه الله بخلقه أو عطل صفاته فجعله كالعدم، خالف الحق ولا لا؟ خالف الجماعة ولا لا؟ إيش نوع هذه المخالفة؟ كفر، هذا كفر بالله العظيم. من عبد غير الله، دعا غيره، ذبح لغيره، استغاث بغيره، خالف الحق ولا لا؟ خالف الجماعة ولا لا؟ ما نوع المخالفة؟ كفر. إيه نعم، فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. نعم، أكمل.
والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين هم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنه فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
هذا أمر ثالث ولا يزال متعلقا بالجماعة، هو أصل مستقر، وقد ربطه الإمام رحمه الله تعالى بالأصل السابق الذي هو لزوم الجماعة. قال: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وجه الارتباط بين هذا الأصل والأصل السابق أنه يبين أمرا من أعظم ما يدخل في لزوم الجماعة، بل جعله الأساس الذي تبنى عليه الجماعة، لا سيما إذا تكلمنا على الجماعة في صورة أشخاص أو طائفة من الناس. فأول من يدخل في ذلك وأساسه بعد الأنبياء والمرسلين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام على الصحابة إن شاء الله تعالى سيأتي في محله، لكن المقصود هنا بيان الأصل المتعلق باتباع الصحابة الذي سنتكلم عليه، هو الاعتقاد في الصحابة في منزلتهم وفضلهم وتفضيلهم وكذا، لكن الذي نتكلم عليه هنا هو الأصل المتعلق باتباع الصحابة. فالإمام هنا يقول الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يلزم الجماعة إذن فلا بد أن يلزم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن لزوم الجماعة كما عرفت لا بد أن يكون لزوما للحق. وقد دلنا الحق الذي يجيء في الكتاب والسنة على وجوب اتباع الصحابة. عرفت الوجه الآن؟ طيب، القرآن والسنة يأمران باتباع الصحابة، وهذا الأمر والحمد لله تعالى من المعروفات المقررات لدى جميع الإخوة وطلبة العلم، ويعلمون تماما أن الله تعالى زكى الصحابة في كتابه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم في سنته. يعرفون مثل قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويعرفون قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الآيات من سورة الحشر. ويعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى غير ذلك. وهذا سنذكره بالتفصيل إن شاء الله تعالى في ذكر العقيدة في الصحابة لأنه الأليق به. موطن الشاهد هنا أن الله تعالى إذا زكى قوما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكى قوما فلا بد أن يكون هؤلاء القوم على أعلى مراتب العدالة والوثوق والاتباع، وأنهم أولى بالاتباع من هديهم من غيرهم، لأن الاتباع يكون لأي شيء؟ أنت تتبع فلانا في أي شيء؟ في منهجه وطريقته. فإذا شهد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لمنهج ما بأنه منهج صحيح، ألا يكون أولى بالاتباع من غيره؟ وأي تزكية أعلى من تزكية الله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ بل قد نص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على اتباع الصحابة تحديدا، كما في الآية التي ذكرناها آنفا: والذين اتبعوهم بإحسان، فأمر تعالى باتباعهم أو أثنى على اتباعهم، وأمر بذلك أمرا صريحا فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن افتراق الأمة وسئل عن الفرقة الناجية فقال: الجماعة. والجماعة عندما ينصرفون كأشخاص ينصرفون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول لما ثبت من النص في تعديله، بل قال صلى الله عليه وسلم في حق بعضهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. فهذا كله أمر صريح باتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو الأصل المستقل الذي ذكرته لكم، وهو الذي يدخل في مسمى السلفية عندما يقال اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. نجعل هذا القول ما كان عليه السلف نجعله أصلا مستقلا ونزيده على الكتاب والسنة، ليس لأن هذا الأصل فيه منافاة للكتاب والسنة، بل لأن هذا الأصل هو الذي أمر به الكتاب والسنة كما عرفنا. والأمر بدهي عقلي، فإن من أراد أن يفهم شيئا فإنه يفهمه على حسب الفهم الموثوق به. القرآن يحتاج إلى فهم، وكذلك السنة تحتاج إلى فهم. فإذا أردنا أن نفهم القرآن والسنة فبأي فهم نفهمه؟ نرجع إلى فهم أوثق الناس وأعلمهم وأدراهم بالكتاب والسنة، الذين شهدوا تنزيل الكتاب، والذين عايشوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو المبعوث بتبليغ الكتاب وعليه نزل الوحي، وهم الذين نقلوا هذا الدين إلينا، وهم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم على عينه صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد أن يكون شأنهم إذن أعظم من شأن غيرهم. واعتبر هذا كما ذكرت لك، فإن الأمر بدهي، اعتبره بالشيوخ الذين تتلقى عنهم العلم. إذا أشكل عليك شيء من كلام الشيخ فإلى من ترجع؟ ترجع إلى تلامذته الذين هم أعلم الناس به وأخصهم به وأدراهم بطريقته، أليس كذلك؟ هكذا. إذن فمن أراد أن يفهم الكتاب والسنة فلا بد له أن يتمسك بفهم السلف الذين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن جاء بعدهم. وكلمة السلف تطلق لغة على المتقدم والسابق. سلف الرجل هم متقدموه وسابقوه. وتطلق اصطلاحا على القرون الثلاثة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد نبهت من قبل على أن القرن إنما يهلك بهلاك معظم أهله، فليس المراد بالقرن هنا المئة من الأعوام، هذا مجانب للصواب، وإنما الأولى أن القرن هنا ينتفي أو يهلك بهلاك معظم أهله. فعندما يقال قرن الصحابة متى ينتهي؟ ليس على رأس المئة، وإنما ينتهي قرن الصحابة بموت معظم الصحابة، إذا مات معظم الصحابة، وهذا تحديدا في 60 أو 70 من الهجرة، فهنا يحكم بانتهاء القرن الأول. متى ينتهي قرن التابعين؟ بموت معظم التابعين، وهكذا. يعني ستجد في النهاية أن القرون الثلاثة لا تكاد تتجاوز 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في هذا الوقت تحديدا تشعبت البدع جدا، وانتشرت وظهرت الكفريات الواضحة الصريحة، ووقعت محنة خلق القرآن إلى غير ذلك مما هو معلوم. فعندما يقال السلفية نريد بذلك اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. وعندما ننتسب إلى السلف هذه نسبة محمودة، هذه نسبة محمودة ومأمور بها، فإن الله تعالى أمرنا باتباع الصحابة، فإذا انتسبنا إليهم فهذا نزول على مراد الله سبحانه وتعالى وما أمر به. ولم يزل هذا الأمر معلوما وفاشيا عند علمائنا من غير نكير، يقال في الرجل سلفي، ويقال فيه على مذهب السلف، ويقال فيه على قانون السلف، ويقال فيه على طريقة السلف، على عقيدة السلف، هذا كله موجود من غير نكير. فليست السلفية إذن، وليس الانتساب إلى السلفية أمرا محدثا ولا جديدا، بل هذا هو ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو المراد، بارك الله فيكم. إذا تكلمنا على اتباع الصحابة فلا بد من هذا، هذا أصل من أصول السنة وأصل من أصول الإسلام، وبالتفريط فيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى يقع الكثير من الضلال. نلاحظ هنا في كلام المصنف رحمه الله أنه قال في الصحابة: وهم أهل السنة والجماعة. هذا من الربط الحسن، فإنه تكلم أولا على السنة، ثم تكلم ثانيا على الجماعة، أليس كذلك؟ ولما تكلم الآن على الصحابة قال هم أهل السنة والجماعة، يعني هم أهل الأصلين اللذين ينبني عليهما الإسلام، الأصلان الذين سبق ذكرهما. أهلهما هم الصحابة رضي الله تعالى، هم أهل السنة وهم أهل الجماعة. وهذا اللفظ أول ما ظهر، ظهر في مقابلة أهل البدع والأهواء، ويستشهد العلماء على ذلك بأثر لابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فهذا هو أول المواقف التي استعملت فيها هذه اللغة. ثم تطور الأمر بعد ذلك وكثر استعمال هذه اللفظة وصار يقال لأهل الحق دائما أهل السنة والجماعة. يعنون بالسنة ما سبق ذكره من لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ويعنون بالجماعة ما سبق ذكره أيضا من لزوم جماعة المسلمين. ولهذا يقال السنة والجماعة من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص، فإذا أطلق أحدها دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع انصرف كل واحد منهما إلى معنى مختلف. كما نتكلم على الإسلام والإيمان، وكما نتكلم على العقيدة والمنهج، فالسنة إذا أطلقت دخلت فيها الجماعة، والجماعة إذا أطلقت دخلت فيها السنة، وإذا اجتمعت اللفظتان انصرفت السنة إلى الأثر، وانصرفت الجماعة إلى جماعة السلطان. هذا مهم جدا. انصرفت السنة إلى الأثر، إلى اتباع الأثر والدليل، فهذا فيه مباينة لأهل الأقيسة والكلام ونحوهم المخالفين للدليل والسنة، وتنصرف الجماعة إلى جماعة المسلمين التي تتحد تحت إمرة حاكم واحد، فهذا فيه مباينة للذين يخرجون على الحكام. ولهذا تجد التعبير بالجماعة كثيرا في لسان السلف عندما يردون على الخوارج بالذات من دون سائر المبتدع. لماذا؟ لأن صنيعهم يعود على الجماعة التي ذكرت معناها بالمناقضة من الأصل. لا شك أنهم يفرقون جماعة المسلمين ويحدثون الفساد في الأرض. فأهل السنة يريدون أن يقولوا نحن أهل الجماعة الذين نحافظ على جماعة المسلمين ولا نحدث الفساد في الأرض ونلتف حول حكامنا ولا يكون منا شيء من الخروج بكافة صوره وأشكاله. فها هنا تأتي لفظة الجماعة على وجه الخصوص. فهذا هو المقصود بكلمة السنة وكلمة الجماعة. فلماذا لقب أهل الحق بهاتين اللفظتين معا؟ لأنهم يحرصون على السنة، ولأنهم يأمرون بالجماعة، يجتمعون على السنة، يجتمعون على الحق، يجتمعون على الحاكم الممكن الذي بيده أمر المسلمين، هكذا. فعندما يقال إذن أهل السنة والجماعة فهذا هو المعنى المقصود. وأهل السنة والجماعة لهم ألقاب أخرى، يقال فيهم أهل الحديث مباينة للذين لا يرون الاحتجاج بالآثار، يحتجون بالمقاييس والكلام ونحو ذلك، ويقال فأهل الأثر، ويقال فيهم كما ذكرت آنفا كل ما فيه نسبة إلى السلف، السلفيون، أتباع السلف. يقال فيهم أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية، ويقال أيضا الطائفة المنصورة إشارة إلى حديث لا تزال طائفة من أمتي. يقال فيهم أيضا أهل العلم، وعلى هذا حمل غير واحد من أئمة السلف حديث الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي، قال البخاري هم أهل العلم، وقال أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وكلمة أهل العلم إذا أطلقت في لسان السلف انصرفت إلى أهل السنة والجماعة، ما يعدون المبتدع من أهل العلم أصلا، مهما حازوا من العلوم ومهما بلغوا فيها وعلى شأنهم. والأصل أنهم بخلاف ذلك، وهذه قاعدة مهمة وتنبيه مهم. الأصل أن المبتدع ليس من أهل العلم. لماذا؟ لأن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. المبتدع مخالف لذلك كلا أو جزءا، فهل يصدق عليه أنه متمسك بالعلم الصحيح الذي أمرنا الله تعالى به؟ الجواب لا. ويفرعون على هذا أمرا آخر، وهو أن المبتدع ليس من أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أهل الذكر؟ أهل العلم. والمبتدعة ليسوا من أهل العلم، إذن فليسوا من أهل الذكر. ولهذا قالوا كما ذكرت آنفا، من سئل فدل على مبتدع فقد غش الإسلام، لأنه ليس محلا للدلالة أصلا. واضح؟ فهذه كلها ألقاب لأهل الحق والصواب والهدى، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، إلى غير ذلك من الألقاب. وعندما يقال في الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل السنة والجماعة، فليس هذا على سبيل الحصر. ليس المقصود أن أهل السنة والجماعة هم الصحابة فقط، كلا، بل من تبعهم كان من أهل السنة والجماعة أيضا، لأنه ملازم لطريقتهم سائر عليها. والذي يلزم الطريقة والهدي يدخل في المسمى ولا لا؟ لا شك أنه يدخل في المسمى. ثم بيّن رحمه الله تعالى عاقبة عدم الأخذ عن الصحابة وعدم اتباعهم، قال: فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. من لم يأخذ عنهم، عن الصحابة رضي الله عنهم، ما عاقبته؟ ضل وابتدع. عبر أيضا بتعبير عام حتى تدخل فيه الأفراد على اختلاف نوع المخالفات. فالذي لا يأخذ عن الصحابة على وجه التهمة لهم، على وجه أنه يتهمهم في دين الله عز وجل، فهو كافر. وهذه عقيدة الرافضة كما سنبينه إن شاء الله. والذي لا يأخذ عن الصحابة على وجه الهوى والميل، فهو بين البدعة والمعصية على حسب مخالفته. ونلاحظ هنا في كلام المصنف رحمه الله الربط بين عدم اتباع السلف الصحابة خصوصا وبين الضلال، وهذا أمر بديهي واضح بعد ما ذكرنا، لأن الله تعالى أمر باتباع سبيلهم، فلا شك أن مخالفة هذا الأمر تؤدي إلى الضلال، بل بيّن ذلك صراحة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فجعل الضلال معلقا بالأمرين معا، لم يعلقه فقط بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل علقه أيضا بمخالفة سبيل المؤمنين. فدل هذا على أن مخالفة سبيل المؤمنين أمر مستقل في الضلال، سواء حصل معه مخالفة للرسول أم لا. ولا شك أن المخالفة حاصلة على كل تقدير، الذي يخالف السلف ومخالف للرسول، لأن الرسول أمر باتباعه. واضح؟ ولهذا يبين علماؤنا دائما تعليقا على هذه المسألة أن الضلال مرتهن دوما بمخالفة السلف. لا تكاد تجد صورة من صور الضلال إلا ومبناها على مخالفة السلف. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مقولة عظيمة جامعة هي قاعدة في هذا الباب، قال: شعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف. شعار أهل البدع ترك انتحال مذهب السلف. هذه علامتهم الظاهرة. لا تكاد تجد مبتدعا يقول: أنا مبين للكتاب والسنة. هذا قليل، ومن كان منهم في الحقيقة على هذا لا يصرح به لئلا يشنع على نفسه وينفر الناس عنه، لأن الذي يقول هكذا صراحة: أنا لست عن الكتاب والسنة، لا يتبعه أحد. فشعارهم الأبرز الذي يرفعون عدم اتباع السلف، ولا يصرحون بذلك أيضا في كثير من الأحوال. لأن السلف معظمون عند المسلمين، لا سيما إذا تكلمنا على الصحابة رضي الله عنهم. من قال أنا مخالف للصحابة ينادي على نفسه بالضلال لا يتبعه أحد، فهم في حقيقة أمرهم لا يتبعون السلف. وهذا ظهر جدا وتبلور عندما ظهر مصطلح السلفية. ظهر مصطلح السلفية في فترة ما منافرة لهؤلاء الذين قالوا نحن مع الكتاب ونحن مع السنة ولا شك عندنا في ذلك، ونحن نبايد المعتزلة الذين لا يحتجون بالنصوص ولا يرون الاحتجاج بالسنة، لكنهم لم يكونوا على طريقة السلف. فقالوا هناك طريقتان، طريقة السلف وطريقة الخلف. فطريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فلما ظهر هذا الكلام وهو كلام الأشاعرة ظهر مصطلح السلفية بالشكل الواضح، أقصد يعني ظهر هذا المصطلح حتى يبين أن هؤلاء الذين يدعون لزوم الكتاب والسنة ليسوا على الطريق وليسوا على الجادة، لأن الكتاب والسنة يأمران بلزوم السلف، وهم لما خالفوا ذلك دخلوا في الضلال والعياذ بالله. لما السلف في الصفات وهو أظهر ما نتكلم عليه في هذا المقام، هل خرجوا إلى الحق؟ ما خرجوا إليه، خرجوا إلى الضلال والباطل والتناقض في دين الله عز وجل. لما خالفوا السلف في الحكام وخالفوا إجماع أهل السنة في هذه المسألة، خرجوا إلى أين؟ خرجوا إلى الباطل والضلال، وجرموا على المسلمين من الويلات ما لا يعلمه إلا الله. في كل زمان ومكان ما خرج أحد على الحكام إلا وكان في صنيعه شر عظيم ولم تتحقق له مصلحة أصلا. تمام؟ فهذه قاعدة مهمة جدا أيها الإخوة، لابد أن تربط بين الضلال وبين مخالفة السلف، ولابد أن تعرف أن كل ضال لابد له من نوع مخالفة للسلف، قلت أو كثرت على حسب نوع مخالفته، وأن الخير كله إذن في اتباع السلف والسير على دربهم واقتفاء أثارهم. لا يجوز لأحد أن يحدث فهما من عند نفسه، لا يجوز لأحد أن يتكلم بكلام من عند نفسه، يقاعد قاعد قاعدة. قل قاعدة، إيش هذه القاعدة؟ قاعدة في الضلال والعياذ بالله. تأتي في النهاية إيش هذه القاعدة؟ قاعدة ضلال مباينة للحق. يقاعد يؤصل يفصل، يتكلم في دين الله تعالى إثباتا أو نفيا، يتكلم في الأشخاص جرحا أو تعديلا. طيب ما حاصل هذا الكلام في نهايته؟ مخالفة لما كان عليه السلف. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، يعني المقام سيطول بنا لو أننا طرقنا هذه النقطة، لكن لابد أن تعرف هذه القاعدة، أن كل ضلال لابد فيه من مخالفة للسلف على حسب نوعه وعلى حسب نوع المخالفة. نلاحظ أيضا في كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه ذكر البدعة، فقد ضل وابتدع. هذا هو أول موطن يأتي فيه معنا ذكر البدعة. فاعلم أن البدعة لغة هي الإحداث على غير مثال سابق. ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي محدثهما على غير مثال سابق. فالبدعة إذن هي الشيء الجديد المخترع الذي لم يسبق له مثال. وأما البدعة بالمعنى المذموم في الشرع فهي كما قال الشاطبي رحمه الله طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة مخترعة أي محدثة، فليست إذن من المشروعات. الطرق المشروعة التي ثبت بها الدليل لا يقال لها بدعة لأنها غير مستحدثة أصلا، وقوله في الدين يخرج ما أحدث في أمور الدنيا، فالأصل في أمور الدنيا أن يحدث الإنسان فيها ما يشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فمهما أحدث في أمور الدنيا في المطاعم والمشارب والملابس والمراكب ونحو ذلك، فهذا كله لا حرج فيه ما لم يخالف الشرع. فالفرق إذن بين أمور الدين وأمور الدنيا أن أمور الدين لا يفعل فيها ابتداء إلا بنص، لا يفعل فيها ابتداء، لا تعتقد عقيدة أو يقال قول أو يقال قول أو يعمل عمل إلا بنص. وأما أمور الدنيا فالأصل فيها بخلاف ذلك، لا يلزمك إذا أردت أن تحدث في أمور الدنيا أن يكون معك نص، بل أحدث ما شئت طالما أن إحداثك هذا لم يخالف النص. فليست الصورة المعينة التي تحدثها لا بد أن تكون توقيفية. أردنا أن نركب سيارة مثلا، نقول السيارة هذه ورد بها الدليل ولا لا؟ ما نقول هذا. لكن أهم شيء أنه لا يكون في هذه السيارة شيء يخالف الشرع. نعم. فالبدعة المذمومة إنما هي في أمور الدين، وعلى هذا دل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، فهذا هو المراد. وقوله تضاهي الشرعية، أي تشبه الطريقة الشرعية، تشبه العبادة المشروعة التي يحبها الله ويرضاها، من غير أن تكون كذلك، لأنها لو كانت مشروعة لما كانت بدعة مذمومة. ولهذا يقول العلماء: لا بد في البدع من نوع التباس بالسنن، لا بد في البدع من نوع التباس بالسنن، لأنها لو كانت سنة محضة فالأمر إذن جائز لا حرج فيه، ولو كانت شرا باطلا من كل وجه لما فعلها أحد، فإن الباطل المحض لا يكاد يشتبه على أحد، وإنما يأتيها من يأتيها لشبهها بالطرق المشروعة، ولهذا يتقرب بها إلى الله. وهذا هو آخر شيء في الحرب، وهو قوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فالذي يأتي البدعة بما أنها في أمور الدين فلا بد أن يكون الباعث عليها التقرب لله سبحانه وتعالى، فهذا يخرج المعصية. المعصية ليست بدعة، فرق بينهما، لأن المعصية لا يتقرب بها إلى الله، لا يرجى بها الثواب عند الله. وأما المبتدع فإنه إذا صلى كذا أو ذكر كذا أو دعا كذا أو صام كذا أو اعتقد كذا فإنه يفعل ذلك تقربا إلى الله، لأنه يظن أنه على الحق. نعم. فهذا هو تعريف البدعة، وحاصل معناه باختصار أن البدعة المذمومة في الشرع هي ما يحدث في أمور الدين من غير دليل، ما يحدث في أمور الدين من غير دليل. فعندما يقول المصنف هنا: فقد ضل وابتدع، يعني إيش وابتدع؟ يعني أتى ببدعة. وقد عرفنا معنى البدعة، وهذا يصدق عليها أم لا؟ لا شك، لأنه لما خالف السلف فقد صدق عليه أنه أتى بأمر محدث في الدين لا دليل عليه، لأنه يخالف السلف في أي شيء؟ يخالفهم في أمور الدنيا، هذا ما نتكلم فيه، لكن يخالفهم في أمور الدين، يعتقد عقيدة لم يكن عليها السلف، يأتي بعبادة لم يكن عليها السلف، فهذا يصدق عليه تعريف البدعة أم لا؟ لا شك أنه يصدق. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. هذا هو حكم البدعة، بعدما عرفت صورتها يأتي الكلام على حكمها. ما حكم البدع؟ الجواب أن البدع كلها مذمومة، محرمة، منهي عنها، لا يجوز أن يأتيها المسلم أبدا. والأدلة على هذا متكاثرة في الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ويقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكذلك جميع الآيات التي وردت في ذم التفرق والاختلاف، لأن لأهل البدع نصيبا من ذلك. ومن السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، إلى غير ذلك. ومن أراد أن ينظر في وجوه هذه الأدلة فهذا موجود في كلام العلماء، وقد أفردناها بخطب والحمد لله تعالى وهي موجودة. إذن فالبدعة مذمومة بالنص والإجماع. والذي يدندن حوله العلماء هنا قضية العموم في ذم البدع. المصنف يقول: كل بدعة ضلالة. هذا عموم لجميع أنواع البدع، لجميع ما يصدق عليه الحد الذي ذكرناه آنفا. كل ما صدق عليه أنه أمر محدث في دين الله تعالى من غير دليل فهو مذموم. هذه قاعدة كلية جامعة لا تخرج عنها بدعة قط. والدليل النص: إياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور هذا جمع مضاف يفيد العموم. فإن كل بدعة ضلالة، هذا أصرح صيغ العموم على الإطلاق، التعبير بكل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ما ليس منه، ما من ألفاظ العموم. فالعمومات بينة في الكتاب والسنة تدل على ذم جميع أنواع البدع. فالذي يأتي ويخالف هذا العموم ويخرج منه بعض الأفراد أو الجزئيات هو في حقيقة أمره محاد لله ورسوله. فالذي يقول إن من البدع ما ليس بمذموم، حسبك في قوله هذا أنه يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وهو يقول: ليست كل بدعة ضلالة. فكيف يسوغ هذا؟ فهؤلاء يقولون من البدع ما هو حسن، ويقولون بما يسمى بالبدعة الحسنة، فهذا ضلال مخالف للنص والإجماع. ويقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فليست العبرة بما يراه الناس، ليست العبرة بما يتعرف عليه الناس، وإنما العبرة بما هو معلوم في دين الله عز وجل. ويأتون بالشبهة المعروفة من الاعتماد على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. يقولون إذن هناك ما يسمى بالبدعة الحسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سنة وهم يقولون بدعة، هذا وحده يكفي. إذن خلاص بطلت الشبهة. ثم نقول من بعد ذلك: الحديث وإنما هو وارد في المشروع، فإنه ورد في قصة تعرفونها إن شاء الله تعالى، لما تصدق واحد من الصحابة فتبعه الصحابة على ذلك. فالحديث إذن وارد في الصدقة، وهي أمر مشروع إذا تتابع عليه الناس واقتدوا فيه بواحد من المسلمين، فهذا هو الذي يقال له سنة حسنة. فليس المقصود بالسن هنا السن على وجه الابتداء والاستقلال، فإن هذا يكون تشريعا، وهذا من حق الله تعالى وحده لا شريك له. فكيف يمدح النبي صلى الله عليه وسلم أحدا يشرع من تلقاء نفسه ويسن من تلقاء نفسه؟ تمام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم غير بين السنة الحسنة وبين السنة السيئة، فهناك إذن سنة يقال لها سيئة، فما يدرينا أن بدعتكم هذه ليست من السنة السيئة؟ ما الضابط وما الفارق؟ الفارق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافقها فهو حسن وما خالفها فهو قبيح. تمام. وأما البحث الذي يذكره بعض العلماء هنا، وهذا تجده في كلام ابن عبد السلام وتبعه عليه القرافي، وهو مذكور أيضا في كلام النووي من أن البدعة تنقسم إلى 5 أقسام، فهذا غلط، هذا ليس بصحيح. البدعة يقسمونها إلى 5 أقسام ويجرون عليها الأحكام 5، منها ما هو واجب أو مستحب أو مباح أو حرام أو مكروه، فهذا تقسيم غير صحيح كما تعقبه الشاطبي، وكذلك أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأشار إليه غير واحد من العلماء من بعد. قال الشاطبي: هو تقسيم متدافع ينقض بعضه بعضا، لأن البدعة إن كانت واجبة فليست بدعة أصلا، وإن كانت مستحبة فليست كذلك، وإن كانت مباحة فليست كذلك. وها هنا نزاع في شأن الكراهة والتحريم، هل من البدع ما هو مكروه، وهل من البدع ما هو من الصغائر ليس من الكبائر؟ هذا فيه بحث وفيه نزاع، والأقرب إن شاء الله تعالى أن البدع كلها من الكبائر، هذا هو الأقرب والأوجه، أن البدع كلها من الكبائر، تمام؟ لكن أن يقال إن منها ما هو واجب أو مستحب أو مباح، فهذا يخرج عن حد البدعة أصلا، وهذا في كلام العلماء المشار إليهم، فإنك تجدهم مثلا يمثلون للبدعة الواجبة بكتابة العلم، بكتابة العلم يقولون هو بدعة واجبة، فنقول هو بدعة من جهة اللغة، وليس عن هذا نتحدث، وإنما نتحدث عن البدعة المذمومة شرعا، وأما البدعة من جهة اللغة الأمر الجديد الذي لم يكن له مثال من قبل فهذا لسنا نتكلم فيه. وعلى هذا يتنزل قول عمر رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة هذه، وهذا من شبهاتهم أيضا الذين يقولون بالبدعة الحسنة، يقولون قال عمر نعمة البدعة هذه، قالها في أي موقف؟ لما اجتمع الصحابة على إمام واحد في التراويح في قيام رمضان. طيب هذا الأمر هل هو جديد لم يكن من قبل؟ كلا، بل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم امتنع عنه خشية أن يفرض عن الناس، فلما توفي صلى الله عليه وسلم زال المانع فعاد الأمر إلى ما كان عليه، فهذا عود إلى عين المشروع، إلى عين المشروع، ليس من البدعة في قليل ولا في كثير، واضح؟ فعندما يقال نعمة البدعة، هذا كما قال العلماء إطلاق لغوي، لأن الأمر أصلا ليس ببدعة بالمعنى المذموم شرعا حتى يستحسن من الأساس. فالحاصل وبه ينكشف الإشكال في هذا وينكشف الغلط، أن ما يقال فيه بدعة واجبة أو مستحبة أو نحو ذلك هو بدعة من الناحية اللغوية، وبهذا يزول الإشكال، لأننا لا نعترض على كتابة العلم، ولا نعترض كما يمثلون به على بناء المدارس، المدارس التي يكون فيها التعليم، وهذا قديم بالمناسبة، يعني مش المدارس اللي احنا نعرفها الآن، لا، في مدارس من قديم وكان يتعلم فيها الطلاب، المدرسة الأشرفية والمدرسة كذا وكذا، موجود هذا من قديم، تمام؟ فهذا مما يمثلون به، يقولون هو من البدع الواجبة أو المستحبة على حسب ما يذكرون، ويقولون من البدع المباحة الإتيان بهذه الأشياء التي تستعمل في المطاعم أو المشارب كبعض الأواني وبعض الأدوات، يقول هذا كل بدعة من جهة اللغة وليس عن هذا نتحدث. فتقسيم البدعة إذن بهذا التقسيم هو كما قال الشاطبي تقسيم متناقض متدافع، وإنما الصواب أن نقول البدعة المذمومة شرعا صفتها كذا، ولا تكون إلا مذمومة، لا تكون إلا محرمة، وأما الذي يلتبس بذلك مما يقال فيه بدعة من الناحية اللغوية فهذا لا يدخل معنا في هذا الكلام. نختم الكلام على هذه الفقرة بذكر حكم أهل البدعة، فإنه قال الضلالة وأهلها في النار، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة العموم، وإلا فذكره في خطبة الحاجة إنما هو من كلام عمر رضي الله تعالى، يعني وكل ضلالة في النار، هذه الجزئية في خطبة الحاجة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من كلام عمر رضي الله تعالى، لكن الضلالة وأهلها في النار من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عموما من جهة الحكم، طيب هل نستفيد من هذا أن البدعة كفر؟ الجواب لا، لأن التعبير أيضا عام، كلمة في النار تطلق على ما يخالف دين الله تعالى ويؤدي إلى النار استحقاقا، استحقاقا للعذاب، فهذا الأمر قد يكون كفرا وقد يكون بدعة وقد يكون معصية. وإذا تكلمنا على البدعة فالبدعة على قسمين، من جهة حصول الكفر من عدمه، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فالبدعة المكفرة هي التي تخالف أمرا معلوما بالضرورة من الدين، والبدعة غير المكفرة أو المفسقة هي التي لا تخالف أمرا معلوما بالضرورة من الدين، فالحكم فيه إذن ليس واحدا. ولهذا كان الصواب وهو قول المحققين من أهل العلم أنه لا يسوغ إطلاق القول بتكفير جميع أهل البدع، بل فيه تفصيل، فمن أهل البدع من يكفر، ومنهم من لا يكفر، ومنهم من يفرق فيه بين النوع والعين وبين الطائفة والآحاد، كل هذا فيه تفصيل. فمن الطوائف التي تكفر من جهة العموم ومن جهة الآحاد عند استيفاء الشروط، يعني هذا كان عند السلف مفروغا منه يعني، لكن الآن طبعا لما اشتدت غربة الحق صرنا نفصل في حق بعض الأعيان، وهؤلاء هم الجهمية. الجهمية عند السلف كانوا كفارا جماعة وآحادا، لكن الآن طبعا ما نستطيع أن نكفر كل من تلبس ببدعة الإيه؟ ببدعة التجهم، لأن بدعة التجهم في أمور متعددة، في الصفات وفي القرآن وفي القدر وفي الإيمان وفي كذا، فما نستطيع أن نكفر كل من تلبس ببدعة الإيه؟ الجهمية. ومن أهل البدع من لا يكفر أصلا لا جماعة ولا أفرادا، وهم المرجئة، لا سيما مرجئة الفقهاء الذين يقولون أن الإيمان قول بلا عمل، فهؤلاء اتفق السلف على عدم تكفيره، لا من حيث الجماعة حيث الطائفة ولا من حيث الإيه؟ الأفراد. ومن أهل البدع ومن فرق المبتدعة ما يكفر فيه من جهة النوع، ولكن لابد فيه في الأعيان من تفصيل، كمثل المعتزلة. المعتزلة بدعتهم مكفرة في الأساس، في بعض المسائل فيما يتعلق بالقرآن مثلا بدعتهم فيه مكفرة، وغيرهم أيضا من الفرق يجمع بين البدع المكفرة وبين البدع غير المكفرة، كمثل الأشاعرة وكمثل القدرية. ومن أهل البدع من هو مختلف في تكفيره أصلا، سواء من جهة النوع وبالتالي طبعا من جهة العين، وهم الخوارج. فالخوارج اختلف أهل السنة في تكفيرهم، هل هم كفار أم لا، تمام، والذي عليه غير واحد من المحققين أنهم ليسوا بكفار. فالحاصل بارك الله فيكم أن القول في أهل البدع لا يجوز أن يكون عاما، بل لا بد فيه من التفصيل. طيب أكمل هذا التفصيل. وقال عمر،
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع.
هذا هو آخر ما تكلم به الإمام رحمه الله تعالى على قضية السنة والجماعة، وهذا مفرع على ما ذكره آنفا من حصول الضلال والعقوبة لمن خالف السنة والجماعة. فأراد أن يبين هذا الجانب الذي هو جانب العقاب، أراد أن يبينه من خلال ما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من قوله: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. ثم علق فقال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. ما وجه هذا الكلام؟ هل يفيد هذا الكلام لا سيما الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا عذر لمسلم أصلا في أي نوع من أنواع المخالفات حتى وإن تكلمنا على مخالفة السنة أو الجماعة؟ الجواب لا. وإنما المقصود كما بين أهل العلم أن الأمور في حد ذاتها قد بينت، أمور الدين في حد ذاتها قد بينت، أقام الله تعالى الحجة وبين المحجة وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم دينه ورسالته، وما توفي صلى الله عليه وسلم حتى كان قد قضى جميع ذلك فلم يكتم منه شيئا، وبالتالي لا يجوز أن يظن أن البيان قد حصل فيه خلل، نعوذ بالله من ذلك، والذي يظن هذا يعظم على الله الفرية. الذي يظن أن شيئا من أمور الدين لم يوضح على الوجه الأكمل ولم تقم به الحجة على الوجه الذي يريده الله تعالى فقد أعظم على الله وعلى رسوله الفرية. فهذا هو وجه كلام عمر رضي الله تعالى، وهذا ظاهر في نفسه، الأمور في حد ذاتها قد بينت ووضحت. والذي لا يعذر إنما يعذر من جهة تفريطه وتقصيره، عندما يقول لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى أو في هدى تركه حسبه ضلالة، هذا إنما يجيء من جهته هو، من جهة هذا المعين، ولا ينتفي عنه العذر إلا إذا كان مفرطا. وهذه قاعدة الشرع، لابد أن تفسر هذه المقولة من جهة الأعيان، هذا هو الذي فيه الإشكال. إذا أردنا أن نفهم هذه الكلمة في حق الأعيان فلا بد أن نضعها تحت القاعدة الكلية في الشريعة، وهي قاعدة الفرق بين المفرط وغير المفرط، التي هي قاعدة العذر عموما. متى يصدق العذر في دين الله تعالى؟ متى يصح أن يقال في فلان المعين إنه معذور؟ الضابط العام لذلك، لأنه طبعا هذه تفريعات كثيرة وكثيرة جدا، وإذا تكلمنا على الجهل فهناك ضوابط، وإذا تكلمنا على التأويل فهناك ضوابط، وإذا تكلمنا على الإكراه فهناك ضوابط، يعني مسألة عظيمة جدا جدا. فالقول الجامع لهذا كله أن المعذور هو الذي لم يفرط، هو الذي يلحقه أمر لا يكون فيه تفريط من جهته، لا يكون فيه تقصير أو هوى أو ميل، هذا هو الضابط الجامع. فكل أمر حصل به تقصير أو تفريط أو إهمال أو ميل أو نحو ذلك فهو خارج بالمسلم عن دائرة العذر قولا واحدا، أيا كان نوع هذا العذر، تكلمنا على عذر بالجهل أو بالتأويل أو بالإكراه، أيا كان، طالما أن المسلم عدل عن جادة عدم التقصير، حصل منه ميل، لم يحصل فيه اضطرار إلى أمر معين، فليس بمعذور قولا واحدا. تمام؟ هذا هو المقصود بقول عمر رضي الله تعالى عنه، وبالتبع بقول الإمام رحمه الله. فليس المقصود أبدا أنه لا عذر ابتداء في مسائل الشرع، إنه بما أن الرسول قد بلغ وبما أن الله تعالى قد أوضح لنا الأحكام والدين والشرع، إذن فالعذر منقطع في حق جميع الأعيان، ليس هذا مقصودا أبدا. والذي يقول بهذا ينزع إلى قول المعتزلة، بل قول المعتزلة أشد، لأنهم يثبتون الحجة بالعقل لا بالشرع، واضح؟ المعتزلة يثبتون الحجة ويقيمونها بالعقل وإن لم يرد الشرع، فقول المعتزلة أشنع من هذا. لكن الذي يقول والله لا حجة عندي بالعقل والحجة بالشرع، ماشي جميل، لكن إيش المراد عندك؟ المراد أنه بمجرد بعثة الرسول فقد انقطع العذر تماما. تنبه لكلامه، كل كلمة أقولها فهي مقصودة، المقصود نفي أصل العذر في حق جميع الأعيان بمجرد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام باطل باطل، وإن قالهم من قاله غلط شنيع بل يعمل حتى الرسالية على كل معين على حدة في كل مسألة يخالف فيها. ولست أقصد بهذا الإيماء إلى مسألة العذر بالجهل ومن قال من علمائنا أنه لا يعذر بالجهل، وقد فصلت الأمر في محاضرة مستقلة على الموقع لمن أرادها، وبينت بحمد الله تعالى أن علماء القائلين بذلك لم يخالفوا أصول السنة ولم يخالفوا أصول الدين، وإنما هو اجتهاد، وهذا من ضمن المحترزات التي ذكرتها في المحاضرة. إنما أنا أتكلم على الذي يظن أو يعتقد أيا كان من هو، سواء عرفناه أو لم نعرفه، أتكلم على اعتقاد مجرد. الذي يظن أو يعتقد أنه بمجرد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع العذر تماما في حق جميع الأعيان، هو في أشد دركات الخطأ. يجب عليه أن يرجع عن اعتقاده هذا، لأنه اعتقاد خطير يلزمه ألا يعذر معينا قط في أي مسألة من مسائل الدين، سواء كان هذا المعين عالما أو جاهلا، سواء كان متأولا أم لا، ويلزمه ألا يعذر حتى في مسائل الاجتهاد. فالله المستعان، فعلينا أن نتعامل دائما مع إطلاقات العلماء معاملة سليمة صحيحة، لأن الفهم اللي أنا ذكرته لكم قد ينشأ من خلال النظر في إطلاقات بعض العلماء وليس مرادا له. عندما تنظر أنت مثلا في كلام بعض العلماء الذين لا يعذرون بالجهل، لأجل هذا نبهت على هذا وقد فعلت في المحاضرة المباركة، عندما تنظر في كلام بعض العلماء الذين لا يعذرون بالجهل إياك أن تفهم أنهم يريدون ما أشرت إليه آنفا، إن بعث الرسول خلاص ما فيش عذر. لا، لا يقولون بهذا أبدا ولا يريدونه على الإطلاق، ولا يجوز لأحد أن يفهم هذا الفهم من كلامه. واضح يا جماعة؟ إذن فحاصل القول بارك الله فيكم أن العذر ينضبط بالتفريط وعدمه، هذه القاعدة الإجمالية، يأتي بناء عليها التفصيل في جميع العوارض وفي جميع الأعذار التي يتكلم فيها العلماء، يذكرون الأحوال التي تعتري الجاهل، الأحوال التي تعتري التأويل، متى يعذر بالتأويل، متى لا يعذر، هذا كله يندرج تحت هذا الضابط العام الذي أشرت إليه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. تفضل تفضل. يقول في التوجيه الثالث الذي ذكره فضيلة الشيخ صالح الشيخ في مسألة الإكراه، قد يقال إنه يكون يصعب أن يجوز أحد إلا من خلال هؤلاء القوم، وهذا يشعر به الحديث فتبقى صورة الإكراه محاطة. المقصود إن الحديث يحتمل، الحديث يحتمل ليس صريحا في تحقق الإكراه، يحتمل أن الإكراه لم يكن متحققا، يعني نحن لم نقطع بهذا وإنما قلنا إن المسألة محتملة، وإذا تفرق الاحتمال لم يصح الاستدلال بضوابط، طبعا بضوابط، مش أي احتمال يرد على النص بأي يسكر به الاستدلال. يقول قلتم إن قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه لا يقصد به معنى البدعة الذي هو الإحداث، وقد زال المانع وهو خشية الافتراض، فهل يقال بالعكس كما في سنة عثمان رضي الله عنه في الأذان فسمع عثمان أذانا ثانيا وقد زال سبب الإضافة، الإضافة في الأذان الثاني يعني، فهل يقال إن الأذان الثانية في الجمعة بدعة؟ أي نعم صحيح، وهكذا قال العلماء بالنسبة لزوال المقتضي وانتفاء المانع في هذه الحالة، ولم يقصدوا أن نفس أذان عثمان بدعة، حاشا لله، ومن قال هذا فهو غلط. يعني بعض العلماء صدرت منهم زلة فاعتبروا أن نفس الأذان الذي زاده عثمان رضي الله تعالى عنه بدعة، هذا غلط، هذا ليس بصحيح، تمام؟ إنما المقصود بهذا كما أفتى بهذا الشيخ الألباني وغيره من العلماء في هذا العصر، عندما يأتي شخص الآن يؤذن أذانين لغير العذر الذي زاد لأجله عثمان رضي الله تعالى عنه الأزلف. ما هو هذا العذر؟ كثرة تعمد الديار وعدم وصول الأذان. طيب الآن هناك ساعات لضبط الوقت، هناك مكبرات للصوت، فلماذا نضيف الأذان الثاني؟ فعندما يقال الأذان الثاني في هذا العصر بدعة، لا يقصد نفس الأذان أو نفس الزيادة التي أتى بها عثمان رضي الله تعالى عنه، وإنما هذا أمر فعله عثمان رضي الله تعالى عنه لسبب ودافع، وقد أمرنا باتباع سنة الخلفاء. فإذا زال هذا السبب فلا يجوز بالتالي أن نأتي هذا الأمر الذي أتاه هذا الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه. نعم، الحمد لله.